الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام الغر الميامين، عليه من ربه وعلى آله ومن سار على نهجه واختفى أثره أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان، عبر قناتكم، قناة ابن عثيمين الفضائية، في برنامجكم في سير الفقه، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قد استعرضنا فيه المسائل المهمة في كتاب الطهارة وكتاب الصلاة. يسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بمعاليكم.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع علما نافعا وعملا صالحا.
اللهم آمين. كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن فضل صلاة الليل وفضل صلاة التهجد، وأيهما أفضل، صلاة الليل أم صلاة النهار. علنا أن نبتدئ بإذن الله في هذه الحلقة: ما الحكمة من افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، وهل هذا في حق من نام فقط؟ فلعل الشيخ أن يجيب على هذا السؤال مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن صلاة الليل لها مكانتها وميزتها، ويترتب عليها أجر عظيم، فهي في وقت صفاء النفوس، التي في وقت صفاء النفوس بما يتيح للنفس تفكرا في الآيات وتدبرا لها وتأثرا بها. صلاة الليل وقت هجوع الناس وسكونهم، ولذلك فإن المرء يخرج بذلك من الرياء والسمعة، لأنه لا يشاهده أحد. ثم إن صلاة الليل في وقت إجابة الدعاء، ولذلك حسن بالعبد أن يحرص على صلاة الليل. وصلاة الليل ليست خاصة بآخر الليل، وإنما كل من صلى صلاة نافلة في ليلة فإنه يصدق عليه أنه قد صلى صلاة ليل، فمن مستكثر ومن مستقل. ويشرع للعبد إذا قام لصلاة الليل أن يركع ركعتين خفيفتين، كما ورد بذلك الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اجتهد الفقهاء في معرفة علة البداء بركعتين خفيفتين قبل إطالته في صلاة الليل، فقال طائفة بأن سبب مشروعية هاتين الصلاتين أو هاتين الركعتين الخفيفتين تهيئة النفس لأداء صلاة الليل. وبعض أهل العلم يقول إن هاتين الصلاتين بمثابة الفاتحة التي يفتتح بها الإنسان عمله بالليل. وعلى كل، فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بهاتين الركعتين الخفيفتين قبل صلاة الليل، فيحسن بالعبد أن يحافظ عليهما قبل شروعه في صلاة الليل.
نعم، بإذن الله، حفظك الله وأحسن إليك. وقت صلاة الليل يا شيخ متى يبتدأ؟
صلاة الليل يبتدأ من بدء دخول الليل، فكل صلاة نافلة من دخول الليل تعد من صلاة الليل. وإن كان اسم صلاة التهجد لا يصدق إلا لصلاة ليل بعد نوم الإنسان، ولو كان نوما قليلا.
أحسن الله إليك يا شيخ. بعض الناس يحيي ليلة النصف من شعبان، ويعني يرى أن فيها مثلا مزية معينة أو سببا معينا. وكذلك ما دمنا نتكلم عن ليلة النصف من شعبان، لو تكلمنا كذلك عن المولد النبوي.
بالنسبة لليلة النصف من شعبان، ورد في فضلها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل في تلك الليلة، وهذه المزية ليست خاصة بهذه الليلة، وإنما جميع ليالي السنة يكون فيها مثل ذلك، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة. وهذا حديث صحيح، بل عده جماعة من أهل العلم بأنه من الأحاديث المتواترة. وقد ورد في ليلة النصف من شعبان أن الله يغفر لكل مؤمن وإلا من كان متشاحنين وبينهما عداوة وبغضاء. ومثل هذا الأجر وهذه الفضيلة لا يترتب عليها أنه يشرع تخصيص هذه الليلة بصلاة دون سائر ليالي السنة. ومن هنا فإنه لا يصح للإنسان أن يخص هذه الليلة بصلاة من بين سائر الليالي، لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخص ليلة النصف من شعبان بصلاة من دون سائر الليالي. ومن هنا فإن تخصيص هذه الليلة بصلاة دون سائر ليالي السنة لا يثبت فيه شيء. والأصل في العبادات أنها توقيفية يتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد ورد عن بعض التابعين في تفسير قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، بأنها ليلة النصف من شعبان، وقالوا بأنه يفرق فيها كل أمر حكيم. ولكن هذا التفسير من بعض الصحابة يخالف بعض آيات القرآن، فإن الله تعالى قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، فدل هذا على أن الإنزال في رمضان وليس في شعبان. ويدل عليه قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن ظن أن ليلة الإنزال هي ليلة النصف من شعبان فهذا ظن خاطئ يخالف مدلول النصوص الأخرى. ومن هنا فإن ليلة النصف من شعبان لا يشرع تخصيصها بعبادة من بين سائر ليالي السنة. ومثل ذلك أيضا تخصيص ليلة 27 من رجب، فإن بعض الناس يخص هذه الليلة بشيء من العبادات لا يخص به بقية ليالي السنة، بظن أنها ليلة الإسراء والمعراج. ولم يثبت بدليل قاطع أن ليلة 27 من رجب هي ليلة الإسراء والمعراج. وأهل العلم بالسيرة والتاريخ يختلفون في أي الليالي هي ليلة الإسراء والمعراج. والأصل في العبادات أنها توقيفية، وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص هذه الليلة بصيام أو بقيام من بين سائر الليالي فإنه حينئذ لا يشرع لنا أن نخص هذه الليلة ليلة 27 بشيء من القربات التي لم تؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بصلاة ولا بقيام ولا بصيام ولا بقراءة للأحاديث ولا بغير ذلك، لأن الخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ما يتعلق بهذا أيضا صلاة الرغائب، والمراد بصلاة الرغائب صلاة الليل في أول ليلة من شهر رجب، فهذه أيضا قد يفعلها بعض الناس ويذكرون فيها آثارا عن بعض التابعين، لكنها لم تكن مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فالخير كل الخير في اتباع الهدي النبوي الكريم، لأن محبة الله تكون لمن اتبعه صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن أنواع الصلوات أيضا صلاة التسابيح، وهي صلاة يكثر فيها الإنسان من التسبيح في قيامه وركوعه وسجوده، وقد ورد فيها حديث لكنه حديث ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أن يقوى الخبر الضعيف بعمل بعض التابعين، إنما يقوى الخبر الضعيف بخبر ضعيف آخر. ومن هنا فإن صلاة التسابيح غير مشروعة لعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يذكره بعض أهل العلم من قاعدة رواية الخبر الضعيف، فنقول هناك المراد بها الخبر الضعيف الذي لا يثبت به عمل جديد، وإنما يكون واردا بالترغيب في عمل ثابت بدليل صحيح، فمثل هذا يروى من أجل أن يتقوى الناس على العمل الثابت بالحديث أو الخبر الصحيح. أما الحديث الضعيف الذي يأتي بمشروعية عمل جديد لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصح العمل به، ويكون العمل بناء عليه نوعا من أنواع البدع. ومثل هذا أيضا ما يتعلق بصلاة الحاجة، فإنه قد ورد في حديث الترغيب في أداء ركعتين قبل حاجة الإنسان، وهاتان الركعتان لم يثبت دليلهما، ومن ثم نقول بعدم مشروعيتهما. وأما ما ذكرت من الاحتفال بليلة المولد النبوي، فنقول لا شك أن أهل الإيمان يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وأن إيمان العبد يعلو كلما على حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن أهل الإيمان يقدمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبتهم لأنفسهم ولوالديهم ولأبنائهم وللناس أجمعين، لكن هذه المحبة لا بد أن تكون مقيدة بقيود الشرع، بحيث لا يأتينا الإنسان ويغلو في المقام النبوي ويعطيه شيئا من الخصائص الإلهية أو يصرف إليه شيئا من العبادات، فهذا شرك سواء كان شركا في العبودية أو في الربوبية. وكذلك من الأمور الممنوعة أن يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بعمل تجاه هذا النبي الكريم وهو لم يرد في الشريعة. ولذلك من جاءنا بعبادة متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم ليست واردة عنه صلى الله عليه وسلم، قيل هذا مردود. ومن أمثلة ذلك الاحتفال بالمولد النبوي الكريم، فإن المولد النبوي الاحتفال به لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أصحابه، ولم يفعله أهل القرون الثلاثة الفاضلة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من اختراع عبادات جديدة لم تكن واردة عنه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن الاحتفال بالمولد ليس من العبادات الشرعية بل هو بدعة. وإذا قلنا بأنه بدعة يعني أنه طريقة مخترعة في الدين لم تكن مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أن جميع البدع مردودة غير مقبولة عند الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، فقول كل هذا من ألفاظ العموم، ولا يصح لنا حينئذ أن نفرق البدع إلى بدع مستحبة وبدع واجبة وبدع حسنة وبدع سيئة، كل البدع سيئة وكل البدع ضلالة بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ لا يصح لنا أن نحتفل بليلة المولد. وأهل التاريخ يختلفون فيما بينهم في أي ليلة ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن هناك ليالي أخرى فيها حوادث شرعية، حوادث دينية من نصر الدين ورفع راية الإسلام، فلو قيل بجواز الاحتفال بكل مناسبة من هذه المناسبات لا أدى ذلك إلى أن نحتفل بجميع ليالي السنة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يحتفلون بعيدين فنهى عنهما وأرشد الناس إلى أن الله قد أبدلهم بيومين هما عيد الأضحى وعيد الفطر. والمراد بالعيد هو ما يتكرر في وقت محدد، فعندما نجعل ليالي أخرى غير ليالي العيدين يتتكرر المناسبة فيهما نكون قد أحدثنا أعيادا جديدة لم تكن مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن الاحتفال بهذه الليلة ليس طريقة شرعية بل هو طريقة بدعية. صحيح أن فاعلها لا يكفر بهذا، ولكنه يقال بأنه قد أخطأ لمخالفته للهدي النبوي الكريم.
والمشكلة يا شيخ حسن الله إليك، قد نتمسك أحيانا بهذا المولد النبوي فقط ونحن أصلا نخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله أو في غالب الأحوال، فتجد بعض الناس يحتفل بهذا المولد لكن في الواقع هو لا يطبق ما يقوله وسلم ولا ما يفعله. يعني قد نهى عن هذا، نهى مثلا عن الطواف حول القبور، نهى مثلا عن بعض الأمور قد لا تطبق هذه كلها مثلا، لكن نتمسك بهذا هذه الليلة ولا نتذكر وسلم إلا في هذه الليلة فقط، وبقية الأيام نغفل عنه وعن ذكره.
نعم، عندنا إذن أربعة أمور متعلقة بهذا. الأمر الأول أن الاحتفال لم يفعله حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي في هديه. الأمر الثاني أنه إذا زادت المحرمات ووجدت محرمات أخرى في هذا الاحتفال فإن الإثم يزيد. ففي بعض المواطن قد توجد هناك اختلاط بين الرجال والنساء، وقد يوجد هناك بدع أخرى، وقد يوجد هناك صرف للعبادة لغير الله مما هو شرك، وقد يوجد معاصي وذنوب، وبالتالي يعظم الذنب بسبب ذلك. الأمر الثالث أن قراءة السيرة النبوية ليست بخاصة بليلة من الليالي، ولذلك يحسن بالناس أن يعمموا قراءة السيرة النبوية وأن يعمموا قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ليالي السنة. وأما تخصيص هذه الليلة بقراءة السيرة أو تخصيص ليلة ما بقراءة السيرة دون بقية ليالي السنة لا يصح. ولذلك فأهل السنة من صفتهم أنهم يكثرون من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ليالي السنة ولا يحصرون ذلك بليلة من الليالي. الأمر الرابع أن إقدام الإنسان على معاصي أخرى ليس وسيلة تكفيره الاحتفال بمثل هذه الموالد، وإنما وسيلة التكفير بالتوبة إلى الله والندم على ما مضى، وتكون كذلك أيضا بإرجاع الحقوق لأصحابها. هذه وسيلة التكفير الشرعية. وأما الاحتفال بمثل هذه الليالي فهو ليس مشروعا بل هو بدعة، ومن ثم لا يحصل به تخفيف ذنوب الإنسان بل يحصل بها زيادة ذنبه. نعم،
أحسن الله إليك يا شيخ وبارك فيك. يعني حقيقة كلام يعني حول المولد والأعياد وكذا، بعض الناس يقول طيب إذا لم أضعه في هذا اليوم المحدد مثلا أضعه في يوم آخر هل يجوز لي أن أفعل ذلك ونقل هذه الأيام طيلة أيام السنة، فليس كل سنة أفعل هذا اليوم فقط، إنما يعني أغير في التاريخ وأغير في اليوم وأقدم يوم آخر يوم، هل هذا يعتبر أني قد فعلت عيدا؟
نعم، العيد مأخوذ من العود والتكرار، ولذلك ينبغي بأهل الإيمان أن لا يخصوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بليلة واحدة، لا يبخلوا على أنفسهم من خلال تعلم صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وسنته وسيرته في ليلة أو ليلتين من ليالي السنة، بل لا بد أن نروي الظمأ الذي في قلوبنا بقراءة سيرته وسنته في ليالي كثيرة من السنة، وأما حصل ذلك على ليلة واحدة فهذا ليس من الهدي النبوي الكريم.
جميل. بالنسبة حفظك الله للحديث صلاة الليل، ما دمنا في صلاة الليل، ورد حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقال من ذكر هذا الحديث أنه رواه الخمسة أو خرجه الخمسة وصححه البخاري، فهذا يعني التخريج صحيح؟ وكذلك ما معنى صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؟
نعم، جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل، سأله سائل عن كيفية صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. وجاء عند أهل السنن زيادة لفظة والنهار، ولكن هذه اللفظة والنهار وإن رواها راو ثقة إلا أنه قد خالف بقية الرواة، فتكون هذه الزيادة شاذة، والمراد بالشاذ مخالفة الثقة في روايته لرواية من هو أوثق منه. ومن هنا فإن زيادة والنهار ليست ثابتة. والمراد بهذا الحديث على الصحيح أن الإنسان في صلاة الليل يسلم من كل ركعتين، ولا يزيد له أن يزيد أن ولا يجوز له أن يزيد على أكثر من ذلك، كما هو مذهب أحمد وطائفة. وقال الإمام الشافعي بجواز أن يصلي الإنسان أربعا، لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. والأظهر أن المراد بهذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم بعد ذلك يرتاح قليلا. لذلك قالت يصلي أربعا باعتبار اجتماعهن لا باعتبار كونهن في سلام واحد. ومن هنا فإن الأظهر أن صلاة الليل لا يجوز للإنسان أن يزيد فيها على ركعتين، ولو قدر أنه قام إلى الركعة الثالثة فإنه يجب عليه أن يرجع إلى التشهد ويسلم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. أما بالنسبة لصلاة النهار فالأولى بالإنسان لا يصلي إلا ركعتين ركعتين مفصولتين، وإن صلى أربعا فلا حرج عليه في هذا. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا قبل الظهر لا يفصل بينهن بتسليم ولا تكليم.
أحسن الله إليك وبارك فيك. نكون يا شيخ بهذا السؤال قد أنهينا هذه الحلقة، نشكر للشيخ على ما قدم وأجاد به وأفاد، وأسأله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، كما أشكر لكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم، وأسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.